بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام بالأمس حول الطهارة في القرآن الكريم، قلنا لكي يتضح المراد من هذه الكلمة ومن هذا المفهوم القرآني الذي وردت آيات متعددة تبين أن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، لعلنا نوفق لقراءة بعض تلك الآيات المباركة، ومنه سيتضح بأن الطهارة ليست هي الطهارة الإصطلاحية في علم الفقه، لأن الإنسان قد يكون متطهرا على مستوى الإصطلاح الفقهي، ولكنه لا أنه ليس محبوبا لله سبحانه وتعالى، بل قد يكون مبغوضا وملعونا من الله سبحانه وتعالى. وكم له من مصداق، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأن القرآن يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من هنا يتضح بأن الآية عندما تقول والله يحب المتطهرين، أن هذا الحب للمتطهر ليس المراد منه المتطهر ظاهرا، لأن القرآن بين في مواضع أخرى ملاك أن يكون الإنسان محبوبا لله. كيف يكون الإنسان محبوبا لله؟ يقول في بعض الآيات أن الله سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن ملاك المحبوبية ليس فقط بمجرد أن يكون الإنسان متطهرا بالطهارة في باب الفقه، يعني الطهارة الإصطلاحية، يعني إسباغ الوضوء، لا لا، ليس الأمر كذلك. بيانه إن شاء الله سيأتي، ولكنه كما ذكرنا بالأمس أن القرآن الكريم يوقع بين الطهارة والرجس مقابلة، كما في آية سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هنا قلنا بأن الرجس له درجات. الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى، المرتبة الأولى من الرجس، الرجس الظاهري المادي. المرتبة الثانية والمرحلة الثانية من الرجس هو الرجس المعنوي، وهذا ما قلنا فيما سبق بأن الكفر والشرك والعقائد الباطلة كلها رجس، وما تترشح من هذه العقائد الباطلة من ملكات رذيلة أيضا تكون ماذا؟ رجسا. إذن المرحلة الثانية من الرجس أن يكون عند الإنسان عقائد باطلة أو ملكات رذيلة، فما يقابل الرجس بهذا المعنى هو الطهارة فيما يقابلها. والطهارة التي تقابل الرجس في العقائد والملكات هي أي طهارة؟ هي الطهارة في العقائد والملكات. هذه هم المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ولعلها هي أعلى مراتب الطهارة والتي يقابلها رجس أيضا، هو الطهارة من التعلق بكل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق بأنه جعل الهموم هما واحدا. ما هو ذلك الهم؟ هو ألا يكون غافلا عن الله سبحانه وتعالى، أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ألا يغفل عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، يعني أن القلب لا هم له ولا تعلق له ولا ارتباط له بشيء غير الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الدرجة العالية من الطهارة، أن يتطهر قلب الإنسان وباطن الإنسان وروح الإنسان، وأن يكون كل شيء من الإنسان لله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى هذا المقام، عند ذلك يكون طاهرا حقا، يكون من المتطهرين، يكون مصداقا لقوله لا يمسه إلا المطهرون. هسه ما هو الدليل القرآني على هذه الدرجة وعلى هذه المرحلة من الطهارة؟ التي هي أن يطهر الإنسان قلبه من التعلق والارتباط بكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد من قلبين في جوفه، كل واحد منا له قلب واحد، إناء واحد، فإن امتلأ بغير الله فلا مجال لله، وإن امتلأ بالله فلا مجال لغير الله، وهكذا تتفاوت ماذا؟ النسب. فبمقدار ما يتعلق قلب الإنسان بغير الله، بذاك المقدار يخلو قلب الإنسان ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن صريح في ذلك، يقول وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. على أي الأحوال، إذن المرحلة الثالثة من الطهارة أو المرحلة الرابعة من الطهارة هو أن يكون الإنسان متطهرا قلبا، تعلقا، ذكرا، هما عن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. والروايات والآيات التي تثبت هذه الحقيقة كثيرة جدا. من هذه الآيات التي هي محل الكلام، الآيات التي ذكرت عن إبراهيم أنه يأتي ربه يوم القيامة بقلب سليم. تعالوا معنا إلى القرآن وإلى الروايات الواردة في ذيل هذه الآيات المباركة، ليبين لنا ما هو المراد من القلب السليم الذي يأتي به إبراهيم يوم القيامة. أما الآيات فهي ما ورد في سورة الشعراء، الآية 70 من الآيات، سورة الشعراء الآيات 70 وما بعد، الآية المباركة هذه: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واضح الآية المباركة، إذن لا ينفع مال ولا بنون. النافع ما هو؟ أن يكون القلب سليما. سليما من ماذا؟ واضح من قوله لا ينفع مال ولا بنون، يعني أن يكون القلب سالما من التعلق بالمال والبنين. خب التعلق بالبنين حرام شرعا، لو جائز شرعا بل مستحب شرعا. التعلق بالمال، الآية المباركة يقول لا ينفع مال أعم من أن يكون حلالا أو أن يكون حراما. إذن التعلق بالمال ولو كان حلالا فضلا عن الحرام، مثل هذا التعلق يجعل القلب سليما أو ليس بسليم، يجعله خالصا غير مشوب أو هو مشوب، أي منهما؟ الآية صريحة في هذا المعنى، يوم لا ينفع مال ولا بنون. طبعا انتم عندما ترجعون العلاقات الدنيوية، انا ما اريد اقول جميعها، ولكن في العام الاغلب نرجعها الى ماذا؟ اما الى التعلق بالمال، واما الى التعلق ماذا؟ بالبنين. هسه هناك ايضا تعلق بالجاه، بالرئاسة ونحو ذلك، ولكنه من اوضح مصادق تعلق الانسان، تعلق قلب الانسان في الدنيا من اوضح المصادق تعلق قلبه بالمال والبنين والزوجة والجاه والمقام والشهرة ونحو ذلك. اذا لا يمكن للانسان ان يرد المحشر يوم القيامة بقلب سليم، وهو ماذا؟ وهو متعلق القلب مو فقط بالمال والبنين، بل متعلق القلب بكل سبب من أسباب من الأسباب الطبيعية في هذا العالم. طبعا أنا لا أريد أن أقول بأن الإنسان ينبغي عليه أن يتجاوز الأسباب، لا، الله أمر أنك إذا أردت ماء أن ترفع العطش أن تذهب ماذا؟ أن تذهب إلى الماء، ولكنه الماء رافع للعطش أو أن الله يرفع العطش ولكن من خلال الماء؟ وأفرق بين المقامين، أن تقول أن الماء هو الرافع للعطش وأن تقول أن الله هو الرافع للعطش، ولكن من أي وسيلة؟ ها؟ من خلال الماء فهو الرافع. ومن هنا أنت قد تشرب الماء وإذا لم يرد الله أن يرفع العطش يرفع العطش أو لا يرفع العطش، كما وجدنا في إبراهيم أن النار تحرق، ولكن النار تحرق إذا أراد الله سبحانه وتعالى للناس للنار ماذا؟ أن تحرق، وإلا إذا لم تتعلق إرادته بذلك تحرق أو لا تحرق. الماء يغرق، ولكن إذا تعلقت إرادة الله بالغرق فأغرقت موسى، لم تغرق موسى لا عندما كان طفلا رضيعا ولا عندما صار مع قومه ماذا؟ في وسط البحر. أغرقت نوح، لم تغرق نوح لأن الإرادة الحق لم تتعلق بماذا؟ بأن الماء يصدر منه هذا الأثر. التفتوا جيدا، فلهذا أنتم عندما تأتون إلى إبراهيم قبل هذه الآيات يبين إبراهيم ما هو مقام إبراهيم. الآيات تقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. يعني شنو؟ إبراهيم ما كان يأكل الطعام ولا كان يشرب الماء؟ لو كان يأكل الطعام ويشرب الماء ها؟ يقينا لم يكن إبراهيم بنحو لا يأكل ولا يشرب، بل كان يأكل ويشرب، ولكن كان يرى أن هذا الآكل وهذا الإطعام وهذا الأثر هو لمن؟ هو لله سبحانه وتعالى، ولكن من خلال هذه الأسباب. فإذا هو يتوسل بالأسباب، ولكن بما أنها ماذا؟ هي الوسائل التي أمر الله بها سبحانه وتعالى أن يتوسل بها الإنسان لترتيب الآثار، وابتغوا إليه الوسيلة. وهذه وسيلة، وهذا فرق عن الشخص الذي إذا أراد أن يرفع العطش مباشرة ذهنه يذهب إلى ماذا؟ إلى الماء، ناسيا دور الحق سبحانه وتعالى، إرادة الحق سبحانه وتعالى في ذلك. هؤلاء الموحدون من أمثال إبراهيم يقول وهو الذي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. التفتوا إلى أدب إبراهيم، لم يقل والذي هو يمرضني ويشفين، لأن الله يمرض أحدا أو لا يمرض. التفتوا، قال وإذا مرضت، نسب المرض إلى ماذا؟ إلى نفسه، لأن المرض كمال أو نقص، نقص. فلهذا أدب إبراهيم لم يسمح له أن ينسب المرض ماذا؟ إلى الله. قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولكن مباشرة تبدلت العبارة والذي يميتني ويحيين إلى آخره، مع أنه يقينا إبراهيم عندما كان يحتاج أن يرفع الجوع كان يتوجه إلى ماذا؟ إلى الطعام، يأكل ويمشي في الأسواق. إذا كان يريد أن يرفع العطش يتوجه إلى الماء، ولكنه يرى أن الذي بيده سببية كل سبب هو من؟ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه ترجعون. فإذا عندما كان يحتاج إبراهيم إلى التوسل إلى أي سبب، كان السبب مانعا وحاجبا عن النظر إلى الله، أو لم يكن مانعا وحاجبا ومغفلا له عن النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا توجه بالأسباب، ولكن توجه بالأسباب، توجه إلى الأسباب، ولكن باعتبار أن الله جعل فيها السببية. ومن هنا مقتضى قانون التوحيد ألا تقول لولا الله أولا وأنت ماذا ثانيا، هذا الشرك، هذا مو توحيد، لأنه الله إيديك، هذا التعبير المتعارف عندنا، الله أولا ولولاك ماذا ثانيا، بعد كثير الدوران على الألسن، ها هذا مو مقتضى، هذا شرك. لعل التوحيد ما هو؟ التوحيد أن تقول الله رفع مرضي وشافاني، ولكن بوسيلة من؟ بوسيلة هذا الطبيب. الله رفع عطشي، ولكن بوسيلة ماذا؟ الماء. الله أغناني، ولكن بالوسيلة الكذائية. مو الله أولا والشيء الكذائي ماذا ثانيا، لا، الله أول لا ثاني لا، لأنه هذا الذي يتحمل الثاني لابد أن يكون محدودا حتى يتحمل الثاني. أما إذا كانت إرادته لا متناهية، قدرته وربوبيته لا متناهية، لا معنى لأن يكون له ماذا شريك. الشريك إنما يكون للمحدود، والحق سبحانه وتعالى لا حد له، ليس بمتناهٍ. إذن عندما ترجعون إلى إبراهيم تجدون عندما يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني بقلب سليم عن كل تعلق، سواء كان مالا أو بنين أو زوجة أو جاه، بل أكثر من ذلك، حتى لو كان التعلق القلبي بماذا؟ بالأسباب الطبيعية مع الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا ليس هو القلب السليم، هذا هو القلب المشوب، هذا هو القلب المريض. فلهذا تجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الخامس عشر، بل المجلد الخامس عشر صفحة 288، التفتوا جيدا، هناك السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة أو الجزء الخامس عشر صفحة 288 يقول: والآية تنفي نفع المال والبنين يوم القيامة. طبعا في هذه الدنيا أيضا المال والبنون ينفعون أو لا ينفعون، ها؟ في هذه الدنيا أيضا لا ينفعون، ولكن نحن نتصور أن النفع من ماذا؟ من المال والبنين. ولكن يوم تبلى السرائر، يوم تظهر الحقائق، يوم يظهر للإنسان أن الله هو الحق المبين، عند ذلك يتضح له بأنه كان يعتقد أن تلك أسباب مؤثرة مستقلة عن الله، ولكن في الواقع هي كانت بيد من؟ كانت بيد من بيده ملكوت السماوات والأرض، كما نقرأ. قال: والآية تنفي نفع المال والبنين يوم القيامة، وذلك أن رابطة المال والبنين التي هي المناط في التناصر والتعاضد في الدنيا هي رابطة وهمية اجتماعية لا تؤثر أثرا في الخارج من ظرف الاجتماع المدني. إذا خرجنا من عالم الاجتماع، إذا يتذكر الإخوة قلنا يوم القيامة عالم اجتماعي وعالم فردي في مقدمات البحث. قلنا عالم ماذا؟ فردي. متى يظهر للإنسان؟ يوم القيامة، يوم انكشاف الحقائق وتقطع الأسباب، فلا ينفع فيه مال بماليته ولا بنون بنسبة بنوتهم وقرابتهم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه لتلك النشأة كانت لمصلحة، وإلا أتيتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مو فقط أنسابا ماكو، أصلا ما يسأل أحد عن أحد. مو فقط فلا أنساب، فلا أسباب، وتقطعت بهم الأسباب، انتهت تلك الأسباب. لأنه ظهر ماذا؟ ظهر الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. التفتوا للآية، الآية تقول ويكون الله هو الحق المبين، يعني الآن مو الحق المبين يقول، لا، الله من هنا كان هو الحق المبين، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. ولكن أنت كنت تعلم لو كنت غافل؟ متى تعلم؟ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أنت كنت جاهلا بذلك. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة عن هذا، مو ما كان موجود، انت كنت غافل. خش نسوي لماذا؟ لانه احنا كل توجهنا وين؟ توجهنا للاسباب. طبعا هذا الجميع مشترك، ها، لا تصور بان انا اوجه الخطاب لكم انا مستثنى ابدا. فلهذا انت اي مصيبة انت تصاب بها الان في هالزمان، اي حاجة مباشرة ذهنك ووجودك ينصرف الى الاسباب الطبيعية لو الى الله، ها، الى الاسباب الطبيعية. عندما تتقطع بك السبل عند ذاك الوقت وين تروح؟ ها، الى الله سبحانه. هسه مثلا حسن الإمام زاد الزين لا يروح باعتبار أنه سبب هذا ما يخل. المهم التفتوا جيدا أن مقتضى القلب السليم ما هو؟ يقول: فالمراد بنفي نفع المال والبنين يوم القيامة نفي سببيتهما الوضعية الاعتبارية في المجتمع الإنساني، إلى أن يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الراغب الإصفهاني في المفردات: السلم والسلام تعري من الآفات الظاهرة والباطنة. والسياق يعطي أنه عليه السلام في مقام ذكر معنى جامع يتميز به اليوم من غيره. هذا اليوم هو يوم القيامة، يتميز عن غيره. بماذا يتميز؟ أنه في الدنيا هذه التعلقات كانت موجودة، ولكن في الآخرة هذه التعلقات موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ بعد غير موجودة. طبعا اطمئنوا، هذه التعلقات غير موجودة، مختلفة بالنسبة إلى المؤمن شيء وبالنسبة إلى الكافر شيء آخر، بينه إن شاء الله في علم المعاد. فلهذا في ذيل هذه الآيات المباركة توجد روايات. من هذه الروايات في الكافي بإسناده عن سفيان ابن عيينة قال: سألته عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، ما هو؟ قال: السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. أن تلقى الله وفي القلب ما لا؟ لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. قلب المؤمن عرش الرحمن. إذا كان قلب المؤمن خلق لأن يكون عرش الرحمن، لا يسعني سمائي ولا أرضي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. بينك وبين الله هذا القلب الذي خلق لأجل أن يكون موطن عرش الرحمن، ها، هذا بعد ينبغي أن يملأه الإنسان بحب الدنيا وبحب الجاه والمال والأولاد والمقام وبأي شيء آخر. فلهذا قال وكل قلب، هذه من تتمة الإمام كلام الإمام الصادق، وكل قلب فيه شرك ليتبادر إلى ذلك. بعد الشرك المصطلح، مراد من الشرك يعني أن تجعل له شريكا في التعلق، لأنه قلنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مو المراد من الشرك يعني أن لا تؤمن بوجود الله، لا لا، أو تجعل له شريكا يعني تقول بإلهين، لا مو هكذا، أن تجعل له في القلب ماذا؟ شريكا في التعلق، فهو ساقط. ومن هنا الإمام سلام الله عليه يقول وإنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم إلى الآخرة. فلهذا ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين الدنيا والآخرة ماذا؟ ضرتان، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت ماذا؟ عن الأخرى. ما يمكن مولا، نظام هذا، كلما امتلأ القلب بالدنيا وبعلائق الدنيا، ما البحث مو في الحرام، يروح ذهنك سأنا حرام وماذا أسوي، لا مو البحث في الحرام، مباح لك هذا، ولكن بمجرد أنه يزداد الإنسان تعلقا بالمال بالجاه بالبنين بالأولاد بالمقام بالعلم، هذه كلها مانع ماذا؟ التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أنت عندما تأتي إلى الأنبياء إلى العلم تجدون أنهم ما كان لا يملكون شيء، يعيشون حالة الزهد حالة الفقر. لماذا؟ لأن هذه كلها تؤثر في التعلقات القلبية. فلهذا قال وفي المجمع وروي عن الصادق أنه قال هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. حب مو عندك لو ما عندك، خلي يكون عندك، ولكن عندك لا تقول لي أنا عندي ولكن ما عندي علاقة، هذا ما يمكن، لأنه في النتيجة من عندك لابد تحفظه لو ما تحفظه، في النتيجة من عندك أموال طائلة بنين جاه مقام، لابد تحفظه لو ما تحفظه، وهذا الحفظ يحتاج إلى جهد جهيد. الذي سلم من حب الدنيا، وأيده قوله حب الدنيا رأس كل خطيئة. إذن الآيات والروايات التي في ذيلها تثبت هذه الحقيقة. طبعا الآن أنا مو بحثي في إبراهيم، وإلا لو كنت أريد أن أقف على إبراهيم، طبعا مو فقط هذا الورد، ورد أيضا في سورة الصافات مولانا، الآية في سورة الصافات الآية 84، في سورة الصافات الآية 84 هكذا ورد، بلي وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هسه والشاهد حتى أنتم لا تستغرب كيف أن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم، طبعا السيد الطباي رحمة الله تعالى عليه، إخوة اللي يراجعون هذا المطلب في المجلد 17 صفحة 147، هناك عند بيان أفضل من هذا البيان الذي تقدم في الجزء السابق، هناك سيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول إذ جاء ربه بقلب سليم، يظهر أن المراد بالقلب السليم ما لا تعلق له بغيره تعالى، هذا هو القلب السليم. ولكن حتى يثبت لك القرآن أن إبراهيم كان ممن أوتي قلبا سليما ولم يكن له تعلق بالمال هو واضح، أما وليس له أيضا تعلق بمن؟ بالبنين. تعالوا معنا إلى سورة الصافات نفسها، في سورة الصافات الآيات من هنا تبدأ، تعلمون بأنه الله سبحانه وتعالى رزق إبراهيم ماذا؟ إسماعيل، ولكن في أخريات حياته، وكانت عنده فد علاقة خاصة مع من؟ مع إسماعيل. رب هب لي من الصالحين، يريد ذرية صالحة، فبشرناه بغلام حليم. القرآن يعبر عنه أنه حليم، يعني مو فقط ابنه وإنما ابنه، وقد وصل إلى هذه المقامات العالية أن القرآن يعبر عنه ماذا؟ فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوفوا مقام الامتحان، لأنه هو يقول بأنه أعطيني قلبا سليما، ومقتضى القلب السليم فيه تعلق أو لا يوجد فيه تعلق؟ لا يوجد فيه تعلق، حتى لو كان المتعلق ابن كإسماعيل، وهي بحثها هسه فرضا انه هذا الابن لا سمح الله فاسق فاجر ما ارتبط ما له ارتباط بالدين او اساسا لا ليس بابن الابن حتى ولو كان على مستوى من اسماعيل الله عندما اراد ان يستجيب دعاء ابراهيم ان يرزقه قلبا سليما اعطاه هذا المقام بلا امتحان مجانا او امتحن لا بد ان يمتحن اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم هذا الإسلام مو الإسلام يعني ما كانوا كانوا كفار الآن صاروا شنو مسلمين هذا كان بعد النبوة يعني عندما رأى في المنام أني أذبحه كان نبيا أو لم يكن نبيا كان نبيا فلهذا كانت الرؤيا ماذا صادقة وأراد أن يعمل بها إبراهيم إذن هذا الإسلام إسلام بعد النبوة إسلام بعد الإيمان مو الإسلام الذي قبل الإيمان قولوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لا هذا الإسلام بمعنى الانقياد المحض فلما أسلم وتله للجبين مقدمات الذبح أيضا تهيأت وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وإلا جزافا إبراهيم ما وصل إلى مقام أن يكون من المحسنين إلى مقام أن يكون من الصالحين إنما وصل إلى هذا المقام عندما قال الحق له إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذا المقام إنما وصل إليه بعد هذه الامتحانات عندها يستحق إبراهيم أن يقول الحق له إني جاعلك للناس إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن هسه يتضح بأن واحدة من أهم تلك الابتلاءات ماذا كانت الآية صريحة إن هذا لهو البلاء مبين إذن هذيك الآية في سورة البقرة عندما قالت وإذ ابتلى إبراهيم ربه واحدا من أهم تلك الابتلاءات ماذا كانت بصريح هذه الآية إن هذا لهو البلاء المبين ذبح ابنه بعد هذه الامتحانات وصل إلى أي مقام وصل إلى مقام الإمام وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى في مبحث الإمام في آية سورة البقرة هسه بينك وبين الله واحد يريد يصير قائد على الناس زعيم على الناس يصير حاكم على الناس يحتاج مثل هالابتلاء إذا كان معنى الإمامة في الآية إني جاعلك للناس إماما يعني إني جعلتك قائدا على الناس زعيما على الناس بينك وبين الله واحد يريد يصير زعيم لابد هيك امتحان وهيك امتحان له هذه إمامة أخرى في القرآن اللي دي يتحدث عنها أو كما يقول البعض من الكتاب المعاصرين من أنه المراد من الإمامة هنا يعني الاقتداء يعني أن يكون مقتدى أن يكون أسوة يعني إبراهيم إلى أخريات حياته بعد ما كان صير أسوة للناس وما كان قدوة للناس كان نبيا من أنبياء أولي العزم مو قدوة يمكن هذا يمكن أن تتصور إلى ذاك الزمان بعد إبراهيم ما كان واصل إلى مقام الأسوة والقدوة بين الناس أساسا عندما صار نبيا فهو ماذا فهو قدوة وأسوة بين الناس إذن يتبين الآية تشير إلى ماذا فإمامة أخرى وراء هذه الإمامات المتعارفة عندنا فلهذا نحن مرارا قلنا للإخوة أنه من أهم المسائل الأساسية التي لا بد أن نقف عندها أن الإمامة عندنا كالإمامية غير الإمامة في المدرسة السنية الإمامة عندنا بمعنى والإمامة عندهم بمعنى ماذا بمعنى السياسة بمعنى القيادة بمعنى الزعامة ومما يؤسف أن بعض الكتاب المعاصرين أيضا اتجه بنفس الاتجاه تصور أن الإمامة عند الشيعة أيضا ماذا عند مدرسة أهل البيت ماذا بمعنى القيادة بمعنى الزعامة مع أن الإمامة في القرآن ليست كذلك وعندما أقول عند القرآن يعني عند مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لأنهم هم إذن القرآن الذين هم لا ينفكون عن القرآن وهذا ان شاء الله ما سنقف عليه مفصلا في المرحلة الثانية لإثبات البعد التكويني لشخصية الإمام، وهو الإمامة في قوس الصعود، وهو المعبر عنها بالإمامة الملكوتية إن صح التعبير كما سيأتي بحثه بعد ذلك. إذن هذه الآيات والروايات التي في ذيلها تثبت لنا بأن من أهم مراتب الطهارة أن يكون الإنسان في مع قلب سليم، والسلامة لا تتم إلا بأن يفرغ الإنسان قلبه من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي المرتبة العالية من الطهارة. وإلا المرتبة الدانية الطهارة من الأمور المادية، من الأرجاس المادية. الطهارة المرتبة الثانية، الطهارة المرتبة الثالثة أو الرابعة. هذه همتين آية في القرآن والآيات التي في ذيلها والروايات التي في ذيلها. ومن الآيات التي جاءت في القرآن لإثبات هذه الحقيقة ما ورد في سورة الإنسان الآية 21. القرآن الكريم في سورة الإنسان الآية 21 في مقدمة الآيات هكذا يقول الآية، تقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. القرآن الكريم يشير إلى مقامات المؤمنين بالله ويعين كل مقام. من المقامات الأساسية في القرآن مقام الأبرار في القرآن، من المقامات الأساسية في القرآن مقام المقربين في القرآن، من المقامات الأساسية في القرآن مقام المخلصين بالفتح في القرآن. هسه هذه الآيات بصدد بيان مقام الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. التفتوا جيدا، عباد الله يشربون من هذه العين، ولكن من يفجرها لهم؟ الله لهم ها يفجرونها تفجيرا. اذا السبب في تفجير هذه العيون من هم؟ وهذا هو مقام كن فيكون للمؤمن ماذا ها يوم القيامة، يقول للشيء كن ها فيكون. فلهذا الآية تقول يفجرونها هم، مو نحن، مو يدعوننا فنفجر لهم العيون تفجيرا، هم يفجرونها تفجيرا. إلى أن تقول الآية كان بيان كثير، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة عاليهم. إلى أن تقول الآية وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله، التفتوا جيدا، الساقي بعد الملائكة لو الله، هو آية لطيفة الآية ها. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه من يصل إلى هذه الآية يقول هذه من مصاديق لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. هذا من المزيد، هذا وهو أن يكون الساقي من ها الله، بلا واسطة الملائكة، بلا واسطة الأولاد المخلدون أو الحور العين أو إلى غير ذلك. لا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هسه الآن تعالوا معنا السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هكذا يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي بالغا في التطهير لا تدع قذارة إلا أدالها. ولكن المهم محل الشاهد هذا، ومن القذارة قذارة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما من مصيبة تصيبه وما من معصية يعصيها إلا وسببها المباشر هي ماذا؟ هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى.
بل حتى ورد عندنا في الروايات، وهذه من الروايات العجيبة، ان الطير لا يكون مصطادا من صائد الا اذا غفل عن ذكر الله. عجيبة هذه الرواية، يقول اذا وجدتم طيرا اصطيد اطمئنوا انه ماذا غفل. هذه دليلها مو جزافية. لماذا؟ لانه كلمة لا اله الا الله حصني، ومن دخل حصني امن. الذي هو في حصن الله مأمون او ليس بمأمون؟ ها، امين مقامه. ولكن متى يكون مقامه غير امين؟ مقامه يمكن انه يخان ويصطاد. متى؟ اذا خرج من الحصن الالهي. فالذكر حصن للانسان، ولكنه اي ذكر؟ اي ذكر هو الذي يحصن الانسان؟ كلمة لا اله الا الله باللسان. شيخنا الاستاذ الشيخ جوادي عدفت مثال هو لطيف لهذا المطلب، يقول اذا صارت غارة جوية، من الذي يخلصك من اثار الغارة الجوية؟ ان تذهب الى المخبأ او تقول بلسانك انا ذاهب الى المخبأ؟ ياهو منه. ها، هسه انت لو جلست في البيت وقل بلسانك انا ذاهب الى المخبأ، انا ذاهب الى المخبأ، هذا يخلصك من اثار اثار تلك الضربة الجوية او لا يخلصك؟ ها، مدة تقول انا ذاهب. هذا معناه ان الذي يخلص الانسان من الاثار ويكون موقعه مأمونا وامينا اذا قال لا اله الا الله، لو عمل بمقتضى لا اله الا الله. يا فمين ها، هذه قولك لا اله الا الله باللسان من قبيل الشخص اللي هو ما يروح للمخبأ ولكن يقول انا ذاهب ماذا الى المخبأ، يخلصه او لا يخلصه؟ كذلك قول لا اله الا الله بثواب، ها، ولكن الثواب شيء، وان توجد اثار لا اله الا الله ماذا؟ شيء اخر. فلهذا تجد بانه النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما كان يقول الله غير الله اللي انا وانت نقوله. ما ادري هذه الحادثه لابد ان تقاريها في كتب التاريخ، ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان مستظلا تحت شجره فاخذته سنه نوم خفيف، فجاء احد المشركين ورفع السيف ووقف على راسه صلى الله عليه واله وسلم، قال له يا فلان، بعد ما قال له يا رسول الله، من يحميك مني؟ بعد انت الان جالس امامي وانا بيدي السيف. يقول فقال له الله، بمجرد ان قال له الله يقول ارتجف ووقع السيف. هذه الله من رسول الله غير الله اللي انا اقوله. ليش؟ لانه انا في ذاك الوقت لعلي اقول الله ولكنه معتقد الله يخلصني، لو ما معتقد في نفسي الله يخلصني، لانه معتقد ان الاسباب لابد انا لابد ايدي سلاح حتى اقدر اقاوم. اما لو كنت معتقدا كان عندي يقين بان الله يخلصني ايضا لترتبت نفس تلك الآثار. يقول واهم القذارات، ومن القذارة، بل اهم القذارات ومن القذارة، قذارة الغفلة عن الله سبحانه والاحتجاب عن التوجه اليه، فهم غير محجوبين عن ربهم. ثم قال قول رحمة الله تعالى عليه، وقد أسقط تعالى في قوله وسقاهم ربهم الوسائط كلها، ونسب سقيهم إلى نفسه، وهذا أفضل ما ذكره الله تعالى من النعيم الموهوب لهم في الجنة. أفضل نعيم هو هذا، أن يكون الساقي هو من؟ ها، هو الله سبحانه وتعالى. انت الان فقط على مستوى التصور العرفي تصور بانه انت قد كانت من امنياتك ان ترى مثلا السيد الامام رحمة الله تعالى. هسه بينك وبين الله اذا وصلت الى مقام انه هو يقدم لك طعاما ماء شرابا، بعد اكو الذ منها بالنسبة لك؟ هسه مو فقط الامام يقدم لك، مو الرسول يقدم لك، من يقدم لك؟ الله يقدم ويسقي الانسان يوم. هسه هذا الشقي شنو هو؟ لا يتبادر من ذهنك مباشرة الى الامور المادية؟ ها، انت قاعد على فت كرسي واللهم سبحانه وتعالى يجيبوا بيده فت قلاصة، لا يروح الى ذهنك؟ اها لا يروح ذهنك كده. قال ولعله من المزيد المذكور في قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ذاك المزيد الذي الانسان ما يستطيع ان يتصوره، هذا على مستوى الآية المباركة. واما على مستوى الروايات الواردة في المقام، منها ما ورد في تفسير الصافي، بلي هذا المجلد 20 صفحة 130، في تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 265، بلي صفحة 130 المجلد 20، في تفسير الصافي صفحة 265 المجلد الخامس، في الرواية في ذيل هذه الآية المباركة، في الكافي والقمي عن الباقر عليه السلام في الحديث السابق، وعلى باب الجنة شجرة إن الورق منها ليستظل تحتها 1000 رجل من الناس. هسه هذه الشجرة ما هي حقيقتها؟ ما هي له بحث آخر. وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكية، قال فيسقون منها شربة فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد ويسقط عنهم كل ما ذلك. التفتوا جيدا، لماذا؟ لأن الجنة دار السلام، فإذا كانت دار السلام بعد دار السلام ما إلى معنى أن يدخل فيها إنسان مريض والذي فيه حسد وغيبة ومعصية، مريض أو سالم، ها مريض، يعني بعبارة أخرى الذي يدخل إلى الجنة لابد أن يكون بقلب سليم، فلا بد أن يتطهر، وذلك قول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا من تلك العين المطهرة، إلى أن يقول وفي المجمع عن الصادق قال يطهرهم عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى في قلبهم شيء إلا الله سبحانه وتعالى. تتمة الأبحاث إن شاء الله تأتي غدا.